بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، الجميل بنت يسار المزني صحابية، وهي أخت معقل بن يسار رضي الله عنه وعنها. الجميل تزوجت من رجل وبقيت عنده فترة من الزمن ثم طلقها، وبعد أن طلقها طلاقا رجعيا بقيت في العدة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، وبعد أن انتهت عدتها بدا له أن يراجعها، فجاء إلى وليها وهو أخوها معقل بن يسار، وطلب منه أن يعقد له على أخته الجميل التي كانت زوجة له قبل تطليقها، وكانت هي راغبة في هذا الرجوع، فرفض معقل بن يسار ذلك وقال: والله لا أزوجك إياها مرة أخرى بعد أن أكرمتك بها وصارت فراشا لك، فعلت وفعلت وطلقتها، فوالله لا أنكحها لك مرة أخرى. فذهب زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية في كتابه الكريم حول هذا الموقف، وهو قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالآية تتحدث عن قضية العضل، والعضل بمعنى المنع، ويأتي بمعنى التضييق، فالشيء إذا ضاق عليه ما حوله فهذا عضل، وكذلك المنع، ولذلك يقال داء عضال بمعنى المرض الذي يصعب علاجه. فالعضل إذن هي القضية التي تضمنتها هذه الآية في ظل سلسلة آيات أحكام الطلاق. ولكن كما تعودنا في دروسنا هذه أننا قبل أن نقف مع الأحكام التي ترد في داخل الآيات كأحكام شرعية فرعية لتنظيم علاقة الإنسان مع ما حوله، فإننا نجد أن طريقة القرآن تلزمنا أن نقف أيضا وقفة تأسيس ووقفة تأصيل ووقفة بناء لهذه النفوس، لأن المقصود الأعظم هو تزكية هذه النفوس، وقفة بناء لمقوم قابلية التلقي عن الله، وقفة بناء لبناء الإرادة والعزيمة الجازمة والعزم الأكيد على تلقي أمر الله عز وجل بالقبول، لأنه ليست المشكلة في كثير من الأحيان معرفة الحكم، فإن الإنسان قد يعرف الحكم ويعرف أن هذا لا يرضاه الله وأن هذا حرمه الله ومع ذلك يفعله، أو يعلم أن هذا أمر أوجبه الله ومع ذلك ينتهكه ويتركه. إذن ليست القضية فقط قضية جهل بمعرفة الحكم، ولكن الإشكال في تلك النفس التي لم تبنى بناء صحيحا فتستعد لأن تتلقى أمر الله عز وجل بالقبول. معقل بن يسار، وانظروا، وهذا موطن الشاهد في هذه القصة والحديث، معقل بن يسار الذي حلف لزوج أخته الذي رغب أن يراجعها بعد أن طلقها وانتهت عدتها في بينونتها الصغرى، وقد قلنا أن البينونة تنقسم إلى قسمين، بينونة صغرى وبينونة كبرى. فالبينونة الصغرى هي إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة أو طلقة ثانية ثم بقيت في عدتها ثلاثة قروء، ثلاثة حيضات، ولم يراجعها حتى انتهت عدتها، فبعد أن انتهت عدتها أصبحت إيش؟ أصبحت عليه حرام، لا يجوز أن يرجع إليها إلا بماذا؟ إلا بعقد جديد ومهر جديد. هذا نسميه الطلاق إيش؟ هذه بينونة صغرى. أما البينونة الكبرى هي إذا كانت الطلقة هي الثالثة فبعد انتهاء عدتها، فلا يجوز لزوجها الأول أن يراجعها إلا متى؟ إلا إذا تزوجت زوجا آخر ودخلت عليه بالشروط التي تكلمنا عليها بالتفصيل ثم طلقها وانتهت عدتها من زوجها الثاني، بعد ذلك يجوز لزوجها الأول أن يرجع إليها، فهذه بعقد جديد ومهر جديد، هذه الطلقة الثالثة تسمى بينونة كبرى، وهذا حكمها وكيف يعود إليها زوجها الأول. معقل بن يسار الذي حلف أيمانا مغلظة على أنه لا ينكح زوج أخته التي طلقها وبانت منه بينونة صغرى أبدا، وأن خطابا قد وفدوا إليه يخطبوها فقال لا أعيدها إليك وقد جاء لها خطاب، فعندما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأسمعه هذه الآية ماذا قال معقل بن يسار؟ قال سمعا وطاعة لربي، سمعا وطاعة لربي، ثم قال لزوج أخته أما الآن فأزوجك وأكرمك، والسبب ما هو؟ لأن الله قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ما دامت هي راغبة في الرجوع وهو راغب في الرجوع فليس من حق الولي أن يمنع ذلك وأن يقف عائقا نفسيا. فنريد قضية الدخول على هذه الآية والوقوف مع ما فيها من الأحكام من هذا الموقف، موقف معقل ابن يسار، سمعا وطاعة لربي، سأزوجك وأكرمك كما قالها الصديق في موقف آخر مع مصطح بن أثاثة رضي الله عنه الذي كان الصديق ينفق عليه لقرابته منه وفقره، فهو قريبه وهو رجل فقير فينفق عليه وعلى أمه وتربى على مال الصديق رضي الله عنه. ثم عندما حدثت قضية الفتنة في أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، كان ممن تكلم على عائشة من؟ مصطح بن أثاثة. فتأثر الصديق، أنت القريب إلي نسبا وأنت من أحسنت إليه مالا وعطاء لك ولأهلك ولأمك، فأنت الذي يكون ذلك منك؟ فتألم الصديق من هذا جدا. فعندما نزلت براءة أم المؤمنين، بشرية الصديق جعلته يريد أن يتشفى لنفسه مما حدث من مصطح، فقال والله لأمنعن عنه النفقة. فينزل القرآن ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، لماذا؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ونفس الأمر بعد ذاك الألم كله، يقوم الصديق ويأتي إلى مصطح ويعيد النفقة ويزيدها إرغاما لنفسه واستجابة لأمر ربه. هذا الموقف، هذه الحال التي كان عليها الجيل الأول، كيف وصلوا إليها؟ لأن في الآية أيضا تذكير بهذه الأصول التي جعلت معقل بن يسار يقول قولته، والله عز وجل يقول له ذلك يوعظ به، تلك الأحكام المذكورة، من الذي يتعظ بها؟ من الذي ينتفع منها؟ من الذي فعلا ينقاد ويستسلم لها؟ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وهل يرضى معقل بن يسار لنفسه أن يخرج عن هذه التزكية؟ لذلك هو يرغم أنفه ويستجيب لأمر ربه، وأي استجابة؟ استجابة الرضا والطاعة والقبول وعدم التراخي والتردد وعدم الكراهية، سمعا وطاعة لربي، أزوجك وأكرمك. إذن هذا الأمر الذي نريد أن نقف معه ونقول يا إخوة، التذكير هنا بالله وباليوم الآخر هي القضية التي ظل القرآن يعالج فيها نفوس الصحابة رضوان الله عليهم 13 عاما، والقرآن المكي قضيته الأم والرئيسة قضية الإيمان بالله عز وجل، كيف تبنى في النفوس بناء صحيحا، كيف تطهر هذه النفوس، وكيف تكون تلك القلوب سليمة تسلم من تعظيم غير الله وإجلال غير الله وتكبير غير الله والخضوع لغير أمر الله كيف تسلم من ذلك كله، وكيف تزكو النفس فإذا بها توجه طاقاتها كلها استجابة لأمر الله عز وجل، وهي تربت وسمعت الجليل جل جلاله يذكر في كتابه الكريم وهو يقسم لعباده 11 قسم متتابعة أنه لن يكون الإنسان مفلحا حتى ماذا؟ حتى يزكي نفسه، فهنا يقول ذلكم أزكى لكم. فالذي تربى على تلك الآيات ونشأ في ذلك المحضن الذي رباه على هذا الأمر، إذا ما جاء الحكم فإنما تلك الوقفة المترددة ليست إلا سحابة صيف عابرة، وليس إلا نومة وغفوة عابرة، بمجرد ما يأتي التذكر يعود إلى الأصل الأول سمعا وطاعة لربي. لذلك نقول حاجتنا اليوم حقيقة إلى الرجوع إلى هذا الأمر، لأن مشكلة الكثير منا كما قلت ليست مشكلة أنه يجهل الحكم. أليس كثير ممن يأخذ الرشوة وهو يعلم أن الرشوة حرام؟ أليس الكثير بل جل إن لم يكن كل من يشرب الخمر من المسلمين يعلم أن الخمر حرام؟ ومن يأكل الربا يعلم أن أكل الربا حرام؟ ومن يرتكب الزنا يعلم أن الزنا حرام؟ إذن أين المشكلة؟ المشكلة في قضية النفس الزكية، والمشكلة في قضية القلب السليم. عندما لم يوجد العقل بهذا الوصف ولم توجد النفس بهذا الوصف، عندها أصبح الإنسان يسمع حكم الله ثم يخالف. والإشكال ليس أنه يخالف مرة، بل يفعل ذلك مرة وأخرى وأخرى وأخرى، ويظل يتردد في تلك المخالفة. فهذا الذي يجعلنا دائما حاجتنا إلى أن نقف ونجد أن هذه هي طريقة القرآن. فهل القرآن ذكر الحكم وانتهى؟ بل ذكر الحكم ثم ماذا؟ ثم ذكر بذلك الأساس، بذلك المفتاح للقلوب، بذلك الأمر الذي يحرك العزيمة في داخل النفوس. ذلك يوعظ به من كان يؤمن، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. 13 عام ينزل ما لا يقل عن ثلثي القرآن، وقضيته الأم هي قضية الإيمان بالله عز وجل والتذكير باليوم الآخر، اليوم الذي تقف فيه مواجهة مع رب الكون جل جلاله. ما منكم من أحد، يقولها صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. قال ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، ليس معك إلا الزاد الذي عملته في الدنيا. يأتي حاضرا بسيئه وحسنه. قال وينظر من أمامه فلا يرى إلا النار، وينظر من خلفه فلا يرى إلا النار. ثم بكى عليه الصلاة والسلام وقال ليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرة. والله عز وجل قال في القرآن إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن هذه القضية التي القرآن ظل يكررها ويذكر بها الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب العقول. ويا إخوتي، إن الإنسان إذا كان يفكر فارجو له الخير، أما الإنسان إذا أصبح يأخذ الأمور بالعبث والسذاجة ويظن أن الأمر كيفما اتفق فهذا أمر محل إشكال. ولذلك أيضا كانت من القضايا الأم في القرآن في الفترة المكية هي إصلاح هذا التفكير. كيف يفكر الإنسان المسلم تفكيرا صحيحا؟ فالقرآن يوقفك أمام الحقائق الربانية وينمي قوة العقل والإدراك لتعمل بصورة صحيحة وهي تتمعن في تلك الحقائق. وإذا بالمؤمن يختلف عن غيره من الناس، كيف؟ لأن الله عز وجل قوم نفسه وعقله بهذا الكتاب العظيم، وإذا به يفكر تفكيرا صحيحا ويدرك الأشياء إدراكا صحيحا، لأنه يتلقاها من الحق ويبني تلك السلامة العقلية بالحقانية الربانية. فلذلك عقل سليم وعلم صحيح وإرادة مستقيمة وعمل صالح، هذا هو الإنسان المؤمن. ذلك حياته لا تقوم على العبث، لا تقوم على السفه، لا تقوم على الطيش، لا تقوم على تضييع العمر. عندما أعمل عقله بصورة صحيحة مع القرآن أدرك أن له مهمة عظيمة في هذه الحياة. المدة وجيزة والوقت قصير والأيام تنقضي والسنين تمضي، والثمن على هذه المهمة جليل. ومن أجلها الله خلق هذا الكون كله، لأجل أن تنجز أنت يا ابن آدم مهمة الوجود. الكون خلق مسخرا لك، الكون بني وفق قانون يتفق معك يا ابن آدم، خلق مسخر. لم تخلق أنت لتكون عبدا للدنيا، ولكن الله خلق الدنيا مسخرة لك، بل خلق ما في السماوات مسخرا لك. فلست أنت عبدا للدنيا، لا ترضى لنفسك بالدون. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. لم تخلق لذلك، خلقك الله لأمر عظيم، لأمر قامت عليه السماوات والأرض. أنت الذي كلفت بهذه العبودية بالاختيار لا بالإجبار والإكراه، أن تعمر الأرض عمارة راشدة تحقق فيها عبودية الله سبحانه وتعالى. فلذلك عقل الإنسان المسلم يختلف، لأنه يتلقى من الوحي، لأنه يقف مع القرآن يتدبر القرآن. الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول الله معاتبا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلذلك سعادتك وشرفك وعزك عندما تعود لهذا القرآن، تتدبر هذا القرآن. ما الذي يوجده فيك القرآن؟ القرآن قضيته الرئيسة هي كيف يربط بين قلبك وربك جل جلاله، كيف يعقد ذلك الميثاق والعهد الذي بينك وبين الله، فتعلم أن حركتك في الدنيا هي وفق ميثاق عظيم وعقد غليظ وعهد لا تراجع فيه، يجعلك تدرك أن الإسلام هو هذا العقد، عقد أوثق وأعظم عقد في الوجود ما بين العبد المؤمن وربه سبحانه وتعالى. والله يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فإذا مهمة القرآن هو كيف يبني هذا العقد والميثاق فيما بينك وبين ربك، ويوثق ذلك العقد وينتظم ويصبح واضحا يبين لك معالمه وما ينبغي عليك أن تفعله وما مقتضى ذلك العقد منك وما مقتضى ذلك العقد من ربك عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، عقد يقوم على بيع أنك ملكت كل ما تملك لربك، والثمن ما هو الذي أخذته على هذا البيع؟ الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فإذا ما قبلت هذا العقد والميثاق فهنا يأتي ماذا؟ التذكير الدائم، التذكير الدائم بذلك العقد والميثاق. فهنا يذكرك الله عز وجل وهو يذكر هذا الحكم، يذكرك بالعهد والميثاق. والسؤال: هل نحن وقفنا يوما ما وقفة صحيحة لننظر إلى هذا العقد والميثاق ونبرمه إبراما صحيحا ونعقده عقدا صحيحا ونبنيه على أصول سليمة، حتى إذا ما جئنا واحتجنا إليه فيكفينا مجرد التذكير، ولسنا نحتاج في كل مرة إلى أن الإنسان تقف معه موقفا طويلا ومع نفسه موقفا طويلا، وقد تستطيع أن ترجعه وهو قد يستطيع أن يرجع نفسه وقد لا يستطيع. بينما من أسس العقد على منهج صحيح يكفيه مجرد التذكير. لذلك هنا أبو بكر، أي ألم إنسان، ابنته، زوجة رسول الأمة عليه الصلاة والسلام، تطعن في عرضها، ثم من قريبه الذي ينفق عليه، ثم يريد بعد أن ظهرت براءتها أن يشفي صدره فيقول: والله لأمنعن عنه النفقة، ما هي إلا لحظات، تنزل الآية وإذا به يرغم نفسه ويرد النفقة، وليس كما كانت، بل ليعلم نفسه أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأنه باع كل ما يملك لربه فيعطي النفقة ويزيدها. وهذا يقسم ويصر، ثم تنزل الآية ومباشرة سمعا وطاعة لربه، والذي حلف له يقول له: أزوجك وأكرمك. فإذا كان العقد بني بناء صحيحا نجد مثل هذه النتيجة، ونجد هذه الثمرة الطيبة. فلذلك إذن القرآن قضيته الأم هو كيف يربط ويعقد هذا الميثاق فيما بينك وبين ربك عز وجل. لذلك أول شيء يعرفك بربك قبل أن تربط هذا الميثاق أن تعرف من هو ربك جل جلاله، فتعلم أنه هو خالق الكون، هو الكبير المتعال، الله أكبر من كل شيء، الله خالق كل شيء. ثم وهو يعرض لك هذا العلم بربك جل جلاله ويعرض لك من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى بما يملأ قلبك إجلالا وتعظيما لربك سبحانه وتعالى، حتى يشعر الإنسان من أنا، من أنا الهباءة في هذا الوجود الذي أستحق أن يعقد ميثاق فيما بيني وبين هذا الرب العظيم، أي كرامة أي شرف. هنا يصبح الإنسان هو الذي يسارع ويسابق إلى هذا الأمر، ويشعر أنه هو السعيد بهذا العقد والميثاق. ثم أيضا يذكره بأن هذا الرب العظيم الجليل الكبير المتعال الذي عرفك القرآن بعظمته وجلاله وكبريائه وغناه وعلمه وقهره، أنك يوما من الأيام وقفت قبله. هل ندرك هذا؟ ما منا من أحد إلا وقد وقف ذلك الموقف العظيم، وهو ما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن، وما يسميه علماء العقيدة بعالم الذر. فإن الله استخرجنا من ظهر أبينا آدم كلنا، كل من قدر له الحياة ولو لحظة من بني آدم، استخرجنا الله من ظهر أبينا آدم ونثرنا بين يديه، وكان ذلك هنا في مشعر عرفة، نثرت الذرية أمام الرب جل جلاله، والله عز وجل كلمنا وقررنا بأن نعترف بأنه هو ربنا، وأن نعاهد على ذلك، وأنه يشهد علينا السماوات السبع والأراضين السبع بأننا أقررنا لربنا بالربوبية والألوهية، أنه لا رب سواه ولا إله غيره، وأننا قبلنا أن تشهد على إقرارنا السماوات السبع والأراضين. هل قرأنا القرآن يوما ما وعرفنا أين ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن؟ هل أحدنا وقد يسمع القرآن وقف مع هذا الأمر الذي يذكر الله فيه هذا العهد والميثاق؟ قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أليست هذه آية في القرآن؟ أخبرنا الله أنه أخذ علينا هذا العهد، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا، قال: وكان ذلك بنعمان، أي عرفة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وصح عن الصحابي الجليل أبي بن كعب قال أن الله عز وجل قال للناس: سأشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، قالوا: شهدنا، قالوا: أقررنا. قال: سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم هذا العهد والميثاق، وأنزل عليكم كتبي تذكركم هذا العهد والميثاق. فهل أحدنا وقف مع القرآن وهو يذكر بهذا العهد والميثاق؟ هل أحدنا وقف مع السنة ورسول الأمة عليه الصلاة والسلام يذكر بهذا العهد والميثاق؟ ثم أن هذا العهد والميثاق فإن الله عز وجل بعد أن أقررت جعله فطرة في نفسك، فكل مولود يولد على الفطرة. وقال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فكل الناس يخرجون إلى الدنيا وفي قرارة نفوسهم ذلك الإقرار بالعهد الأول، فكل الناس يخرجون على هذه الفطرة. ثم دور إبليس والأبالسة وجند إبليس في تغطية ذلك الأمر. قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. دور إبليس أن يغطي حين يجرئك على المعصية، وحين تنتهك حكم الله فيكون ذلك غطاء رقيقا على تلك الفطرة، ثم تعود فيكون غطاء آخر حتى يصبح الغطاء سميك. ولكن انظر إلى رحمة الله، فإنه ما من إنسان بهذا الوصف إلا ويبتليه الله بالمصائب. وهنا ندرك حكمة الحكيم حين يبتلي بالمصاب، وأحيانا المصاب الجلل. والهدف ماذا؟ أن تصحو تلك الفطرة التي في قلبك التي تذكرك بالعهد والميثاق. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وأحيانا يأتي المصاب على صورة عظيمة يرفع ذلك الران وتظهر تلك الفطرة ولو كان في موقف واحد. قال الله عز وجل وهو يخبر عن حال هذا الإنسان إذا ما كان في وسط البحر وماج البحر واضطرب المركب وأصبح الناس يشعرون أنه لا يمكن أن تكون لهم نجاة به وفق قدرتهم وطاقاتهم، فهنا يخرج ما في أعماق النفس وأغوارها ذلك العهد والميثاق، وإذا بالإنسان يدرك أنه لا ينجيه إلا ذاك الكبير المتعال الذي أوقفه أمامه وعلم قدرته وقوته، فلذلك يلجأ إليه. وكم هي الآيات التي ذكرت بهذا الأمر: حتى إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذن ما الذي أخرج ذلك الأمر ومن أين جاء؟ وذلك الإنسان كافر أو ملحد أو لم يسجد لله سجدة، من أين خرج ذاك الأمر من أعماق نفسه وجعله عند الكرب والمصاب يجأر ويقول يا الله؟ من الذي عرفه بذلك؟ إنه الدليل على ذلك العهد الأول والميثاق الأول والفطرة التي جعلها الله عز وجل في نفسه. فمهمة القرآن هو هذا الأصل الكبير: كيف يبنى هذا العقد والميثاق ويجعل هذا الإنسان المؤمن يعي ما معنى أن بينه وبين الله عقد وميثاق. ولذلك هل نحن الآن نفهم وندرك ما معنى كلمة الإسلام؟ نفهم ما معنى عندما أقول أنا مسلم؟ معناه أن هناك عقد بيني وبين ربي، وأن الله عز وجل يطلب مني ماذا؟ يطلب مني كلمة واحدة، ما هي؟ الوفاء. وبعهد الله أوفوا، بعهد الله أوفوا. أنت عهدت ربك، ويوم أن أوقفك قلت يا رب ليس لي رب سواك ولن أعبد غيرك ولا يمكن أن أسجد لسواك، أقررت بذلك والسماوات شهدت عليك والأراضين شهدت عليك. والقرآن جاء يذكرك يقول: يا ابن آدم بينك وبين ربك عهد أوفي به، لا تنسى فدور القرآن إذن أن يذكرك بذلك، وأن يبين لك كيف هذا العهد والميثاق على صورة التفصيل. فهنا هذا تذكير بمفردة من مفردات العقد والميثاق، لأن العقد والميثاق يقوم على ماذا؟ على أنك تقول يا رب أنا ملكتك كل شيء، فافعل ما تريد وأمر بما تريد، فهذا ملكك، هذا خلقك، وأنا لن أجعل شيئا أعطيتني إياه لن أجعله رهنا لأحد غيره. فالله يطلب منك هذا الوفاء، وبعهد الله أوفوا. فإذا عرفت ذلك، فإذا جاء التذكير لذلك، ما تجد في القرآن أبدا أبدا ولا حكما واحدا تشريعيا إلا ومعه ماذا؟ ما يذكرك بالأمر العظيم الذي يذكرك بالعهد والميثاق. فلذلك تجد تختم الأحكام بالتذكير بالله، باليوم الآخر، بالتذكير بأسماء الله وصفاته. كل هذا ماذا؟ يذكرك بالعهد والميثاق الذي أخذ منك والذي أقررت به، ويذكرك بعقد الإسلام، وأنه عقد وميثاق بينك وبين ربك عز وجل. إن حاجتنا يا إخوة أعظم ما تكون إلى هذا البناء وإلى إدراك هذه المعاني قبل إدراك الأحكام، لأن من لم يفهم هذا الأمر أنى له أمام قطاع الطرق، أمام قطاع الطرق الذين يقطعون بين الإنسان وربه، الذين يقطعون الطريق فيما بينك وبين جنة الرحمن، الذين يقطعون بين قلبك وبين ربك جل جلاله. إبليس وجنده والفتن، إذن كيف يستطيع الإنسان؟ لذلك هل أنت جاهدت نفسك من أجل القرب؟ ثم هل أنت جاهدت نفسك بعد القرب من أجل الحب؟ أن يمتلئ قلبك بمحبة الله؟ أولا مجاهدة على القرب، أن تستشعر أن الله قريب منك، وأن الله يراك، وأنك لا تغيب عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك، أن الله معك. الواعظ الأكبر في القرآن أن تعلم أن الله معك أينما كنت، وأن الله عليم. مجاهدة من أجل القرب، ثم مجاهدة من أجل الحب، أن يمتلئ قلبك بمحبة الله الرحيم المعطي الكريم الرزاق الوهاب الغفار التواب، أن يمتلئ قلبك محبة حتى يستوي على عرش قلبك المثل الأعلى محبة الله عز وجل. ثم بعد ذلك تبحث عن ماذا؟ عن الولاية، أن يتولاك الله لأنك أحببته وصدقت في حبه، فعندها ترجو أن يكون وليك. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جهاد على القرب وجهاد على الحب، فتأتي المكافأة من الله، وإن الله لمع المحسنين. يكرمك الله فيقول لك: أنا وليك، أنا ناصرك، أنا أدافع عنك، أنا أحفظك. عندها يعود القلب فيصبح قلبا أبيضا مزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لكن هذا متى؟ بعد أن يرى الله عز وجل منك هذا الجهد والجهاد، هذا الصبر والتصبر، هذا الثبات، هذا المجاهدة. على ماذا؟ على أنك تريد أن تستشعر قرب الله عز وجل، ولا تريد أن تنسى. كم من الناس ما يريد، إذا أراد الإنسان يذكره بربه ما يريد أن يسمع، يفر، والعياذ بالله صدود. فلذلك جهد على القرب من الله، ثم جهد على الحب، ثم بعد ذلك قضية الولاية، أن يطلب الإنسان أن يكون الله وليه وناصره وحافظه ومؤيده، وأن الله يدافع عنه. الله ولي الذين آمنوا، الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذن هذا طريق، فهل الإنسان سائر فيه؟ ولذلك يا إخوتي، السير إلى الله سير القلوب قبل سير الأبدان، أن يسجد القلب لله سجدة قبل أن تسجد الجباه، وأن يخضع القلب قبل أن تخضع الجوارح. إذن هذا هو محل الحاجة. لذلك عندما نسمع هذه الأحكام، كما قلنا ونحن نمر في هذا المقطع وخاصة في قضية الطلاق، والإشكال الذي يقع في عالم المسلمين اليوم عجيب، أمر الظلم والتعدي والجور، فإذا ما حصل النزاع والفراق انظر واسمع وأري عينك ما يفعل الناس في هذا الأمر من التعدي والأذية التي تحصل، سواء كان الإضرار بالمرأة في نفسها، في مالها، في مصالحها، وقد يتعدى الأمر إلى الأطفال والأولاد، وقد يتعدى إلى التشهير بالعرض وغير ذلك. وكل هذا تتعجب، هل هذا هو الإنسان المسلم الذي بينه وبين ربه ميثاق؟ والله عز وجل يأمره بأدب، المرأة إذا طلقتها لا تأخذ منها شيئا مما أعطيت، بل بعد أن تطلقها ليس فقط أنك تترك لها ما أعطيت، بل أنت مطالب أن تعطيها من مالك إحسانا. أنت الرجل، أنت لك القوامة، المرأة كانت فراشا لك، وقد تكون ممن أكرمك الله منها بالولد، ثم ينسى ذلك كله ويتخلى الإنسان عن هذه الحقوق كلها. تتعجب، هل هذا إنسان إذا قرأ القرآن وسمع الله يذكره يعود؟ إذا ما كان هناك بناء صحيح لقضية الإيمان، أنى له أن يستجيب لأحكام الله عز وجل. فلذلك هذا هو الأصل وهذا هو الأساس، وهكذا ينبغي أن نقرأ القرآن. لذلك إذا قرأنا القرآن ووقفنا مع القرآن المكي، السور المكية، فإننا فيها نجد هذا البناء لنفوسنا التي أخرجت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا بذلك العزم الأكيد والإرادة الجازمة في تحقيق مراد الله عز وجل مهما كلف الأمر، مهما كلف الأمر، هكذا كانوا. ولذلك تسمع أمور في مواقفهم تقول هذا خيال، لكنها ثمرة طبيعية لمن عقد هذا العهد والميثاق بصورته الصحيحة وامتلأ القلب به، ثم أغلق على هذا الكنز العظيم وأصبح الإنسان خائفا على ما أودعه الله في قلبه من هذا العهد والميثاق. ولذلك أشد ما يكون خوف أن إبليس يجد له فجوة ويدخل إلى داخل القلب، فمن هنا تجد ذلك الحال الذي عاشه أولئك الرجال والنساء، حتى أن الله يسطر قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يخبر أنه قد رضي عنهم ويطلب منهم ألا يغيروا الحال التي وصلوا إليها. وهذا في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت لكم الإسلام تشريعا، ورضيت لكم الإسلام كما قال الأهل التفسير على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم، يوم عرفة، يوم العقد ويوم العهد والميثاق، تنزل هذه الآية. لتعلم الأمة والبشرية بأن هؤلاء هم الأوفياء، هم الذين وفوا لذلك العهد والميثاق. فتنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلن وفاءهم لعهدهم وميثاقهم، أين؟ في أرض العهد والميثاق، في عرفة. فنزلت الآية والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عند جبل عرفة، نزلت عليه تلك الآية لتعلن الوفاء من أولئك، وأن الله رضي من هؤلاء ما فهموه من الدين وما طبقوه من الدين وما استجابوا لله عز وجل في الدين، فيقول لهم ابقوا على ما أنتم عليه لا تغيروه، فالله قد رضي عنكم. فإذا نقول على هذا الأصل نقرأ الآية، فيقول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء. إذن هنا المخاطب من؟ من المفسرين من قال أن المخاطب عموم الناس، عموم الرجال من الناس، لأن الرجل إما أن يكون زوجا أو يكون وليا لامرأة، والتكليف هنا جاء بتكليفين، فكل واحد من الرجال يأخذ التكليف المناسب له في تلك الحال، فمرة يكون زوجا إن كان طلق، ومرة يكون وليا امرأة قد طلقت. فيقول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء، النساء المقصود أي الزوجات، فبلغن أجلهن. قلنا الآية التي سبقت في بلوغ الأجل كان المقصود بها في الآية الماضية، وهي قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فهنا قال فبلغن أجلهن، وأيضا هنا قال فبلغن أجلهن. هل الأجل هنا بمعنى واحد في الآيتين؟ الجواب لا. من أين عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك أن في الآية الأولى كان ما زال حق الزوج في ماذا؟ في إمكانية أن يرجع الزوجة ولو لم ترضى الزوجة، فعلمنا أن الأجل المقصود ما هو؟ قبل انتهاء العدة، ولكن في أضيق الأوقات في آخرها. ولذلك قال العلماء لو أن المرأة انقطع حيضها المطلقة في قرئها الثالث ولم تغتسل بعد وراجعها زوجها في هذا الوقت، فما هو الحكم؟ تعود له. واضح ليش؟ إذن متى هي؟ إذا انتهى القرء وطهرت اغتسلت، فبعد ذلك بعد اغتسالها من بعد القرء الثالث، فهنا ليس من حق زوجها ماذا؟ أن يراجعها، انتهى الذي له. فلذلك لما كانت الآية الأولى ذكرت وأرجعت الأمر للأزواج فأمسكوهن بمعروف، علمنا أن بلوغ الأجل المقصود به ماذا؟ ليس الخروج من العدة والانتهاء، وإنما الاقتراب من النهاية. أما هنا فقوله فبلغن أجلهن، فالمقصود ماذا؟ المقصود بعد الخروج والانتهاء من العدة. ما الدليل؟ لأن الأمر هنا أرجعه في إلى من؟ إلى المرأة وليس للزوج، وأن المرأة لا يصبح رضاها ذو أثر في الرجوع وولي الأمر ذو أثر في الإنكاح إلا متى؟ إلا إذا خرجت المرأة من عدتها وانتهت العدة. فإذا قوله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي أن المرأة طلقت طلاقا رجعيا، وهي إما الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، ثم ماذا؟ ثم تركها زوجها وانتهت القروء الثلاث وطهرت المرأة بعد انتهائها ولم يراجعها زوجها. فهنا هل من حق زوجها أن يراجعها لوحده؟ الجواب لا. أصبحت ماذا؟ أصبحت نقول هذه المرأة بانت من زوجها بينونة صغرى، إذن لا يمكن أن يعود إليها إلا بماذا؟ يذهب ليخطب كحال أي خاطب آخر، فإما أن تقبل وإما أن ترد، ولو قبلت غيره فهذا لها، ولو قبلته فهذا لها. فإذا كونه جعل الآن الحق لها فدل على أن قول الله عز وجل فبلغن أجلهن بمعنى أنها انتهت من عدتها وليس قاربة الانتهاء كما في الآية الأولى. قال لأن بلوغ الأجل يطلق في اللغة على الوصول إلى المراد أو الاقتراب من المراد، ولذلك تقول بلغت مكة، وأنت تريد أنك دخلت إليها أو أنك تراها وأنت الآن قادم وترى أنوار المدينة. فلو إنسان كلمك تقول الآن والله بلغنا مكة، والمراد ماذا؟ أنك اقتربت. فإذا في اللغة يجوز هذا ويجوز هذا، وتركيب الجملة وما معها من الكلمات هو الذي يجعل المتلقي يفهم هل المقصود الاقتراب أو المقصود الوصول حقيقة. فإذا هنا فبلغن أجلهن في هذه الآية بمعنى انتهت العدة، يقول الله عز وجل فلا تعضلوهن. قلنا العضل بمعنى المنع، وهذا المعنى الأشهر لكلمة العضل، والخطاب هنا لمن؟ لأولياء المرأة. إذن الأول وإذا طلقتم للأزواج، فلا تعضلوهن خطاب لأولياء المرأة، والعضل بمعنى لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن، أن يكون العقد بينها وبين زوجها الأول أن ينكحن أزواجهن. وهذه الآية استدل بها الجمهور على أنه لا تزوج المرأة نفسها بنفسها، وإنما لا بد من الولي. ما الدليل؟ قالوا لو كان الولي لا يلزم لماذا ينهى الله عز وجل الأولياء أن لا يعضلوا؟ إذا كان ليس لهم تأثير ما في داعي أن ينهاهم عن ذلك. فقوله فلا تعضلوهن إذن بمعنى أن أمر النكاح عند الولي، وهو الذي يزوج المرأة وليس المرأة التي تزوج نفسها. وقد جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. يقول الله فلا تعضلوهن، لا تمنع وليا ولي المرأة لا تمنع. طبعا هنا المنع من قبل الولي له أسباب، من الأسباب إذا أحسننا فعلا الظن بهذا الولي وهو يرى أن هذه الحياة التي بين من تحت ولايته المرأة وزوجها الأول من المشاكل التي مضت، وأنه كل مرة وهم يأتون في خصومة وغير ذلك، ثم طلاق وبقاؤها وغير ذلك من الأمور، فيبدأ والله هذا القلق والتعب إيش أرتحنا به، النهاية خلاص انتهى الأمر. وأحيانا ماذا؟ أحيانا وهو أن الإنسان يرى أن كرامته التي مست بسبب الطلاق، وأن الناس وما عرفوا، وأحيانا بما يكون من كلام يسمعه الولي، وإذا به يرى أن هذا الأمر الذي سبب له هذا الانتقاص، فلذلك يريد الآن أن ينتقم من ذلك الزوج فيمنعه من ماذا؟ يمنعه من رغبته، انتقاما لما أنه أثر عليه وآلمه يوم أن كان الطلاق، فهو يريد أن يتشفى. وهذا معنى يمنع، يجعل الولي ماذا؟ يعضل المرأة أن تعود لزوجها. إذن إما لأجل الراحة من التعب، وإما أنه يريد أن يتشفى لنفسه مما أصابه من الألم من قبل الزوج عندما طلق ابنته أو أخته أو من هي تحت ولايته. وكما ورد أن أيضا نفس الحادثة حدثت مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن كانت له بنت عم وطلقها زوجها، فعندما طلقها أيضا تركها حتى انتهت عدتها، ثم أراد أن يراجعها فقال جابر: والله لا أزوجك إياها. فعندما نزلت أيضا هذه الآية كان من جابر نفس موقف معقل بن يسار سمعا وطاعة لربي عز وجل. قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. طيب، أليس المرأة قلنا بعد أن طلقت الطلاق الأول أو الثاني ولم يراجعها زوجها أصبحت بائنة منه بينونة صغرى، هل هذا الآن أصبح اسمه زوجها؟ الجواب لا، ليس زوجا لها، خلاص انتهى بالطلاق. قال الله عز وجل: أن ينكحن أزواجهن. قال العلماء أن ذلك بما سيكون للمستقبل، وأقول إن هذا فيه تحريك لنفس الولي وتذكير له بأن هذه المرأة التي عندك أنها كانت زوجة لهذا الرجل وكانت فراشا له، فلذلك أن تبقى معه أولى من أن تذهب إلى غيره. واضح؟ فإذا التذكير بهذا الأمر بما يدفع الولي أن يعود إلى صوابه وأن يرى أن الأولى أن يرجعها إلى من كان زوجا لها بدلا من أن تذهب إلى غيره، ما دام ماذا؟ ما دام أن كل منهما راغب في الآخر. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا شرط للعودة. ما هو؟ التراضي بالمعروف، والباء هنا للمصاحبة، أي أن المعروف مصاحب لنواياهم وعزمهم، وذلك العقد أنهم يعودوا وأن تعود الحياة على ماذا؟ على المعروف. ووقفنا مع المعروف ماذا يراد به، وهي تلك الأحكام والحقوق بين الزوجين، وذلك العرف بين الناس الذي لا يخالف الشرع الذي يقرر حقوق بين الزوجين، أن كل منهما يرجع، والعزم أكيد على ماذا؟ العزم على أكيد على إحسان العشرة وفق تلك الحقوق. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وهنا نأخذ سبحان الله عناية الرب الكريم بعباده. هذه امرأة رغبت أن تعود إلى زوجها فمنعت، وهي لا تستطيع لوحدها أن تفعل ذلك، فالعليم الحكيم علم ما في نفسها ورغبتها، وعلم ما في نفس زوجها ورغبته، فنزلت هذه الآية: إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى ما سبق من هذه الأحكام، أن الزوج إذا طلق وصارت إلى البينونة فليس للولي أن يمنع، فذلك يوعظ به، ذلك إذن يوعظ به الأولياء، وأيضا ذلك يوعظ به الأزواج، أن شرط العودة ما هو؟ الأزواج والزوجات تراضوا بينهم بالمعروف، والأولياء ليس لهم أن يمنعوا. في ذلك موعظة لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم أن حكم الله لا مرد له، وأنه إن كان مؤمن موقفه من حكم الله سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فلذلك يذكرهم الله بالأساس الذي يدفعهم لهذا القبول والاستجابة. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله، إذن لابد من الإيمان قبل العمل، لابد من الإيمان قبل العمل. فلذلك وهذا الذي ينفع الإنسان، فلذلك إذا وجد الإيمان فإذا جاء التكليف بالعمل وجد أرضية قابلة للخضوع والانقياد. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، التذكير باليوم الآخر فيه ماذا؟ فيه ترغيب وتحذير. كيف؟ ترغيب، إذا استجبت لأمر الله ولو كان هذا الأمر يؤلمك لكنك أخضعت نفسك لأمر الله، فإيمانك باليوم الآخر يجعلك ماذا؟ يجعلك تستشعر أن هذا الصبر الذي صبرت عليه تجد مكافأته عند الله. إذن هذا فيه وعد. وأيضا التذكير باليوم الآخر فيه وعيد. إن سمعت أن هذا حكم الله وأنت تعلم أنك موقوف بين يديه يوم القيامة، فإن لم تستجب فأنى لك أن تطيق عقوبته ذلك اليوم. فإذن التذكير باليوم الآخر فيه وعد ووعيد. ثم قال: ذلك أزكى لكم وأطهر. الانقياد لأمر الله فيه تزكية للنفس وفيه طهر مما اقترفت من الوزر والإثم الذي أراد أن يمنع من تحت ولايته من أن تعود إلى زوجها الأول وهي راغبة وهو راغب، وأكرهها على عدم الرجوع، هذا إثم. فإن رجعت إلى حكم الله ففي ذلك طهرة لما حدث منك من الذنب والمعصية، وفيه تزكية. فإذا الاستجابة لأمر الله فيها تزكية النفس، وفيها أيضا الطهرة من الذنوب والمعاصي. ثم يبين لك دواعي، بل أعظم دواعي أن الله صاحب الحق أن يأمر، وهو ماذا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العلم أكبر داع بأن الله هو صاحب الحق أن يأمر، أنه هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. هذا من أكبر الدواعي. ولذلك نحن دائما نذكر بعدد من هذه الأمور التي دائما، لأنه كما قلنا المؤمن يفكر وتفكيره سليم. وأعظم قضية دواعي الاستحقاق أن الله هو صاحب الحق. يا إخوتي المشكلة كلها أين؟ قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يوم أن يظن أنه مستغن عن ربه، أنه لا حاجة له لربه، يوم أن يرى أنه قادر أن يحدد مصالحه لنفسه علما وفهما وإدراكا، ويرى كما يقول يعني من فجر وكفر يقول أن البشرية خرجت من طوق الطفولة وأنها الآن شبت وأنها الآن قادرة على أن تحدد مصالحها، فهي لا تحتاج إلى وحي السماء، لا تحتاج إلى تشريعات الرسل، فإن ذلك يوم أن كان الناس بسطاء. أما الناس الآن وصلوا إلى ما وصلوا إليه فهم لا يحتاجون. فيقول الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يوم أن يظن أنه مستغن عن ربه. لذلك لابد أن الإنسان يذكر نفسه دائما بدواعي الاستحقاق، والتي أعظمها في القرآن وأكثرها ذكرا في القرآن برهان ماذا؟ برهان الخالقية الذي ابتدأ به نزول القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، برهان الخالقية. ولذلك يقول الله: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل أحد عنده عقل ويجعل المخلوق مثل الخالق؟ وينزل المخلوق ليجعله مثل الخالق، هل يفعل هذا إنسان ويقول عنده عقل؟ هذا أعظم برهان، وهذا أول أمور بناء الاستحقاق. هذه لا بد أن نعيها، نفهمها، نحفظها. كيف تذكر نفسك حتى دائما تخضع لأمر ربك؟ البرهان الأول ما هو؟ برهان الخالقية. الله خالق كل شيء، كل شيء، فالله خالقه والله مالكه، والملك تام. الأمر الثاني والداعي الثاني والبرهان الثاني برهان العلم، فالله هو العليم وله العلم المطلق جل جلاله. والقرآن أيضا مملوء بالتذكير بهذا البرهان، ويأتي كثيرا على صورة التفصيل، كقول الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وآية النجوى تدل على ذلك، وغير ذلك كثير في القرآن. والله عز وجل يذكر للعباد هذا البرهان، برهان العلم، أنه هو العليم، وأنك أنت الجهول، أنت الجاهل، وأن للإنسان أن يعلم كل ما كان في القديم، وأن لإنسان أن يحصي كل ما يكون الآن، وأن للإنسان أن يعلم ما سوف يكون بعد الآن، أن لبشر، بل للبشر كلهم، أن يحصوا شيئا من ذلك. والله عز وجل هو العليم. إذن هذا البرهان الثاني الذي يجعل الإنسان يسلم ويرى أنه أكمل ما يكون عقلا عندما يسلم لربه الأمر في تدبير شؤون الحياة. البرهان الثالث الحكمة، أن الله هو الحكيم، يعلم مآلات الأمور. وأحدنا الذي لا إذا نام لا يدري أين باتت يمينه، والذي ما يدري بعد ثوان فضلا عن دقائق وساعات ويوم وشهر وسنة، لا يدري هل يكون حيا أو ميتا، هل هذا يستطيع أن نقول أنه هو الحكيم وله الحكمة البالغة؟ أن لضعيف أن يكون له ذلك؟ وهل أحد من البشر يخرج عن ذلك؟ والله عز وجل ماذا قال في آخر سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. قيلت هذه الآية في زمن كان الناس يتعالجون في أمراضهم على الأشجار وعلى الزيت وغير ذلك. طيب، والآن تقال هذه الآية والناس يقولون عندنا أشعة مغناطيسية ورنين و و و، هل تغيرت حقيقة ما جاء في هذه الآية؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يستطيع إرجاع الروح بعد أن خرجت؟ ما تغيرت من الحقيقة. واضح؟ إذن الحكمة، الله هو الحكيم. الرابع الخبرة، وهو علم خفايا الأمور، فالله هو اللطيف الخبير، والله هو الباطن والظاهر، والله هو الأول والآخر. ثم الأمر الخامس الرحمة، فالله رحيم والله رحمن الدنيا والآخرة، وليس أحد أرحم بك من ربك، والله ولا نفسك فإنها ليست أرحم بنفسك من رحمة ربك بك. إذن هذه من أعظم مقومات الاستحقاق، أن الله صاحب الحق أن يأمر فيك وأن تسلم له الأمر. فلذلك هنا الله يذكر بهذا البرهان العظيم الذي إذا ما سمعه المؤمن رجع إلى صوابه، أراد أن يعتد بقوله وأراد أن يعتد برأيه وأراد أن يفرض رأيه، فيأتيه حكم الله ويقول له حكم الله خلاف رأيك، ثم ماذا؟ ثم يذكره: ألست تؤمن، ألست تقر بأن الله يعلم وأنت لا تعلم؟ إذا تذكرت، إذا بنيت البناء الصحيح، فإذا جاءك التذكير مباشرة رجع. رجع الإنسان إذا مسه هذا الطائف الإبليسي وهذا المكر الإبليسي وهذا الثوران النفسي، فذكر بذلك إذا به ماذا؟ يعود ويتذكر ويقول آمنت بالله، الله أعلم، الله أحكم، فيسلم لأمر الله عز وجل، فالله يذكر فيقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم ما في هذا الحكم من رجوع الزوج لزوجته إذا حصل التراضي بينهما أن في ذلك فيه المصلحة، فالله يعلم وأنت لا تعلم. فلذلك هذا داعي من أعظم دواعي التسليم لأمر الله، وهو العلم، وهو العلم. ولذلك كم للأسف الناس عندما لم يبنى قضية القرب التي بيننا وبين ربنا على العلم الصحيح بالله جل جلاله، التي تجعلنا نفهم ما معنى اسم الله العليم، ونظل نلمس هذا في حركاتنا وفي انتقالاتنا ونعيش هذا المعنى، نعيش هذا المعنى. أنت في هذا المجلس قل وانظر كل من حولي الآن، هل أنا أعلم ما يدور في صدر من هو بجواري؟ هل يخفى ذلك على الله؟ هل أنا أعلم من منا أسبق موته ومن منا آخر موته؟ ولكن هل يخفى ذلك على الله؟ إذا بدأ الإنسان يتحرك بهذه البراهين وأصبحت معانيها حية في حياته، هذا الذي إذا جاءه مثل هذا التذكير وهو في فوران غضبه مباشرة ماذا؟ يهدأ. ولذلك حذيفة عندما سأل، وكان عندما سافر إلى الشام ورجع في خلافة عمر، قال كيف عمر فيكم؟ أثنوا عليه، قالوا إلا أنه إذا غضب لا يستطيع أن يقف أحد أمامه، قال ليتني أكون موجود. قالوا ماذا تفعل؟ قال أقرأ عليه القرآن، يذهب كل الذي في رأسه. ليش؟ لأنه يعرف أن عمر تربى على ماذا؟ تربى على حقائق القرآن، وأنه متى ما سمع القرآن رجع، رجع. فلذلك هذا برهان، وهذا الذي نقول هذه هي الطريقة القرآنية. لا تذكر حكما إلا ماذا؟ إلا تذكر ما فيه مفتاح لقلبك، مفتاح القبول، مفتاح الخضوع. وهذا الذي يا إخوتي لن نجده إلا في القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبصرنا وأن يصلح أحوالنا، نسأله عز وجل أن يملأ قلوبنا حبا لكتابه وأن يفهمنا مراده، ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من يصومه ويقومه. نسأل الله أن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ومن المقبولين فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.